إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر الموحدين، إن المتدبر لقواعد الإسلام ومقاصده العظام يجد أن شرعنا يسد كل باب شر يفتح على الأمة الويلات والمحن والمصائب والفتن، ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم في أمور دينهم ودنياهم. فشرعنا شرع كامل راعى جميع المصالح ودرأ عنا كل المفاسد، ولذا امتن الله سبحانه وتعالى على عباده أجمعين بتمام هذا الدين وكماله. قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما أعظمها من نعمة وما أجلها من منة، فالسعيد معشر المؤمنين الذي بهدي الإسلام اقتدى وجعل نصب عينيه التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشقي عباد الله هو من تنكب عن طريقه واعتدى. أيها المسلمون، من مهمات الأبواب التي جاء الحث عليها في الكتاب، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحث بها أمته على التمسك بأوامره فيها، وذلكم الباب العظيم، باب معاملة ولاة الأمور للمسلمين. فكان يوصي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأئمة بالمعروف، ويحث على الصبر على جورهم، ويرغب في إكرامهم وتوقيرهم، والدعاء لهم وتوجيه النصيحة إليهم بالرفق والسر مع جمع القلوب عليهم، حتى يكون المسلمون يدا واحدة. فمن تمسك بهذه الوصايا سلم وغنم، ومن أخل بشيء منها خاب وغرم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاءنا الله بالخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ يعني كيف نصنع يا رسول الله إن أدركنا الشر الذي يأتي وراء الخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم واصفا ما سيكون في قابل الأعوام القادمة، قال: يكون بعدي أئمة، يعني حكامة، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يعني يخالفون شرع الله ولا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت نسب. قال رضي الله عنه حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ يعني إذا جاءني ذلك الزمان الذين يحكمون الحكام بغير شرع الله ولا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين لكن أجسامهم أجسام إنس، فماذا أصنع يا رسول الله؟
فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة قائلا: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه الإمام مسلم في صحيحه. عباد الله، سار على ذلك صحابة النبي الكرام صلى الله عليه وسلم، وأوصوا من بعدهم بما أوصاهم به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فسدوا رضي الله عنهم وأرضاهم أبواب الفتن عن الأمة، وعاشوا على خير وأمن وأمان. ولعلمهم أن الإخلال في هذا الباب هو باب الفتن والشرور الذي جر الويلات على المسلمين عبر العصور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن الخروج على الأئمة والولاة، فقال: فإنه أساس كل شر وفتنة وإلى آخر الدهر. ثم قال: ومن تأمل حال ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل العظيم وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. أيها المؤمنون، من حقوق ولاة الأمر التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وتواترت فيها وصايا أئمتنا الكرام حق إكرامهم وإبراز مكانتهم ووجوب توقيرهم واحترامهم وسد كل باب يؤدي إلى الخروج عليهم وإهانتهم بما في ذلك من إسقاط مكانتهم من قلوب رعيتهم، فيتولد حينئذ عند ذلك عدم السمع والطاعة لهم بالمعروف، وهو مفتاح الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الشعب وحسنه الإمام الألباني. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فضل من وقر الإمام وعظمه، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. رواه الإمام أحمد. عباد الله، ومن تمام توقير ولي الأمر وإعزازه وإكرامه عدم الطعن عليه وسبه وشتمه ولعنه وذكر مساوئه على المنابر وفي المحافل، فالخروج بالطعن واللسان سبيل للخروج بالسيف والسنان. ولذلك كثرت الوصايا عن السلف الكرام في هذا الباب وفي هذا الأمر العظيم، لعلمهم بخطورته وعظيم مفسدته، وأنه دأب الخوارج المفسدين وليس بطريق أهل السنة المتبعين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا أكابرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر، فإن الأمر قريب. والطعن يا عباد الله في الولاة علامة لأهل النفاق ودعاة الفتن والشقاق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، بل هي مخالفة صريحة للشرع وسبب لفساد الدين وسلوك طريق أهل البدع. قال أبو مجلز رحمه الله: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة حالقة الدين، ليس حالقة الشعر، ألا إن الطاعنين هم الخائبون وشرار الأشرار. أيها المؤمنون، إن الناظر في التاريخ في القديم وفي الحديث وما يحمله من أحداث وعبر يجد أن مخالفة النصوص الشرعية في باب ولاة الأمر يجر على المسلمين كثيراً من المفاسد والويلات. لذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. فاتبعوا رحمكم الله، فاتبعوا وصايا نبيكم صلى الله عليه وسلم، واسلكوا سبيل سلفكم الصالح، فهو السبيل إلى إعزازكم وتماسك أمتكم. اللهم أصلحنا وأصلح ولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له كثيراً أبداً، والصلاة والسلام على النبي محمداً وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن من حقوق ولاة الأمر ما يكون فيه توقيرهم وإكرامهم، حق الدعاء لهم بالصلاح والخير والبعد عن المعاصي والشر. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ يعني إذا جاءنا حاكم أو حكاما لا نحبهم ولا يحبوننا ويلعنوننا وننعلهم ونشتمهم ويشتموننا، أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ فأجاب نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة. رواه الإمام مسلم. وقد كان سلفنا الصالح يهتمون بهذا الأمر غاية الاهتمام. فهذا الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. فقيل له: يا أبا علي، فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لم تتجاوزني من الخير. قال: وإذا جعلتها في السلطان صلح أمره، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. أيها المسلمون، ومن توقير الولاة وهيبتهم أن تكون نصيحته وفق الضوابط الشرعية نصيحة سرية محتفة بالرفق واللين وحسن الخطاب والكلام من غير جهر، لئلا تثير الرعية على الولاة وتمتلئ قلوبهم عليهم، فليحصل ما لا تحمد عقباه من الخروج والفتن والمحن. وهذا الأمر سبيل الأنبياء والمرسلين. فهذا نبي الله موسى ابن عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أولي العزم من الرسل، وأخيه هارون عليه الصلاة والسلام. موسى وهارون نبيين كريمين جليلين مؤيدان بالوحي من الله سبحانه وتعالى. كان عندهم حاكما طاغيا لم تعرف البشرية كطغيانه وفساده، هو فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري قال: لئن اتخذت إلها غيري لأرجمنك. قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي. قال: أنا ربكم الأعلى. قد كفر الكفر الأكبر البواح الذي لا يختلف فيه أحد أنه خرج عن طاعة الله، بل ادعى الربوبية والألوهية لنفسه. أمرهما ربهما جل جلاله وعظم سلطانه فقال: اذهبا إلى فرعون، اذهبا له هو وكلماه هو، لا تذهبان إلى المجالس والمنابر، لا تشعلان الناس في الفتن وتملؤون قلوبهم على أئمتهم حتى من كان في منزلة فرعون. قال: اذهبا له، اذهبا إلى فرعون فقولا له، قولا له هو مباشرة، لا تقول لغيره، كن رجلا صالحا تقيا نقيا، فقول للحاكم بنفسه وأمامه وعنده، قول له ماذا؟ تقول له: أنت الكافر الفاجر، أنت المظلم الظالم، أنت الذي فعلت وفعلت. لا، بل أمر الله لنبيه عليهما الصلاة والسلام، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى، فالهدف صلاحه وتقواه وعودته إلى ربه سبحانه وتعالى، فبصلاح الحاكم صلاح العباد والبلاد. فقولا له لا لغيره، واذهبا له لا لغيره، فإذا ذهبتما إليه فقولا له ذلكم القول اللين الحسن، لعله يتذكر أو يخشى. وهذه حادثة حصلت في زمن الأئمة. فعن شريح بن عبيد الحضرمي رحمه الله وغفر له قال: جلب عياض بن غنم صاحب دار حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم أحد الأئمة العلماء، فأغلظ له في القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي. فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، لأنه كان حاكما عياض وهشام من العلماء، وهشام من العلماء، فاعتذر إليه. ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غنم: يا هشام، يا هشام، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت يا هشام أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني. إخوة الإسلام، هذه وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم بين أيديكم في المعاملة لحكامكم، تقرعوا أسماعكم، تكونوا لها يا إخوة الإسلام متبعين، ولا يغرنكم ويبعدكم عنها المفسدون. فالسعادة يا عباد الله، كل السعادة في الدنيا والآخرة في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وترك الابتداع، ومن تمسك بهذه الوصايا عاش في أمن وأمان وإيمان، ومن ابتعد عنها سلك طرائق الشيطان وفتح عليه أبواب الشرور والفساد والطغيان. اللهم ربنا لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك أن تأمننا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتقاك ويتقيك ويفعل ويعمل لرضاك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نحره، واجعل كيده في تدبيره، واجعل تدبيره وتدميره تدميرا عليه. اللهم آمن المسلمين جميعا في بلادهم، وأصلح ووفق ولاة أمورهم، ربنا لا إله غيره ولا رب سواك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.